سبق لنا في الدرس الماضي تكلمنا على الترجمة وعنوان الكتاب هو كتاب التوحيد، وهذه الآيات التي سمعنا وأوردها المؤلف تحت هذا العنوان كتاب التوحيد، هذه الآيات كلها تدل على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وما ذلك إلا لأن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كل البشرية تعترف به ولا تنكره، وإنما الخلاف الذي كان هو بين الأنبياء وأممهم في توحيد العبادة أي إخلاص العبادة لله وحده. وكتاب التوحيد الذي عقده المؤلف هنا جعل هذا العنوان عنوانا للباب كله، أي للأبواب التي سترد تحت هذا العنوان العام وهو كتاب التوحيد، لأنه سيتكلم عن وجوبه وعن فضله إلى آخره في الأبواب التالية. والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف بهذا الكون لا يشارك فيه أحد من مخلوقاته، هذا التوحيد لا يعرف في التاريخ، وكما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه أن أحدا ينكره وأن أحدا يشرك بالله فيه، أي لم يدعي أحد أن هناك خالقا خلق مع الله هذه الأشياء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا رسوله أن يخاطب الأمة، وهو قد بعث إلى الأمة جميعا إلى البشرية كافة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لو وجهت السؤال إلى هؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، يعبدون الأصنام، يعبدون الآلهة، يدعون الموتى من دون الله، اللات والعزى ومنات وغيرها من الأشياء التي ألهوها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، لئن سألتهم هل هذه الأشياء التي تعبدونها خلقت شيئا من هذه المخلوقات، هل خلقتكم، خلقت أبناءكم، خلقت مواشيكم، كلهم يعترفون بأن الخالق لهذه الأشياء هو الله وحده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ثم الآية الأخرى لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الآية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن أنتم تعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فكيف هنا تخالفون ذلك الاعتراف وتجعلون هناك آلهة مع الله عز وجل تدعونها من دون الله؟ حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة، يعني هذه الآلهة الكثيرة التي هي منات والعزة والأصنام التي كانت معلقة بالكعبة 360 صنما، كل بيت فيه صنم يعبده صاحبه، قالوا أجعل هذه الآلهة كلها إله واحد؟ هذا ما هو معقول. ثم هذه الآلهة هم لم يدعوا لها أنها تخلق أو ترزق، بدليل قوله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول هذه الآلهة التي نعبدها من دون الله، والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، بل العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح، هذه كلها من أنواع العبادة. إذن أعمالهم هذه التي يعملونها جميعا ويتقربون بها إلى غير الله عز وجل كلها عبادة، لماذا يقدموها لغير الله وهم يعترفون الله هو الخالق الرازق؟ قالوا نعبدهم أي نتقرب إليهم ليقربون إلى الله زلفى، أي نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، بحيث إذا تأخر المطر قدموا لهذه الأولياء نذورا وطلبوا إنزال المطر. إذا مرض إنسان قدم هذه النذور لهذه الأولياء وطلب بواسطتها الشفاء. إذا كان له غائط قدم هذه النذور وطلب بواسطتها أن الله يرد ذلك الغائط. فهذا هو نوع الشرك الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم. الأنبياء جميعا كل نبي دعا قومه لأن يخلصوا العبادة لله وحده. وإن من أمة كما نسمع في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده، لا تقولوا ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن هذه لا تستحق العبادة، لأنها لا تحيي ولا تميت ولا تبعث ولا تفعل شيئا، والله عز وجل هو وحده النافع الضار. إذا لو نظرنا في أحوالنا في هذه الدنيا الآن ووجدنا كثيرا من الناس يتقربون إلى الأولياء، ينذرون لهم، يشدون الرحل من مكان إلى مكان، يحلفون بهم، هل هذا العمل الذي يعملونه هو ما يسمى بالتوسل بالصالحين؟ هذا هو الشرك بعينه. يعني إذا نذرت للحسين، للبدوي، للنبي، لأي ولي من الأولياء، إذا نذرت له نذرا، ذبحت له، دعوته من دون الله، هذا هو الشرك بعينه الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم. لا فرق بين هذا وذاك، لأنك تنذر وأنت تعرف أن الله الخالق الرازق، لكن تقول أريد أن أتقرب بهؤلاء لأنهم أولياء وصالحون إلى الله عز وجل، وهذا ليس توسل، هذا هو الشرك بعينه. وبهذه المناسبة ولا سيما وجود الحجاج نريد أن نتكلم عن معنى التوسل ما هو، حتى لا تختلط الأمور على الناس، يخلطون بين الأمور الشركية بالأمور المشروعة. التوسل هو بدعاء الصالحين. أي معنى بدعاء الصالحين؟ أي هو طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. ما تأتي لصاحب القبر وتدعوه، لأن أصحاب القبور انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلى دعائنا. قبل قليل صلينا المغرب على جنازة، هذه الجنازة خلاص انتهى عملها، هم في حاجة إلى دعائنا، أنتم دعوتم لهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله، لأنه انقطعت أعماله، هو في حاجة الآن إلى دعائكم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني حينما دعاهم إلى التوحيد وجاءهم يعبدون اللات والعزى ومنات، هذه كلها أسماء صالحين يعبدون من دون الله، فنهاهم عن ذلك ونهاهم عن زيارة القبور مطلقا ليسد الباب الذي هو فتح للشرك. بعد أن عرفوا التوحيد وعرفوا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فسألوه: ماذا نقول؟ وبين لهم أنها تذكرهم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي ما تأتي إليهم وتقول: يا بدوي، يا حسين، يا رسول الله، اعطني كذا وكذا، إنما تأتي وتدعو لهم لأنه في حاجة إلى دعائك. هذه الزيارة المشروعة. إذن التوسل ما هو؟ التوسل إذا كنت في ضيق، لك ولد شارد، عندك أمر من الأمور تريد أن تتقرب إلى الله بعمل من الأعمال، ماذا تصنع؟ فإذا أردت أن تتوسل إما بعملك الصالح وإما بدعاء الرجل الصالح. مثال هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تأخر المطر على الناس وجاء الجد وصار الناس في حاجة إلى المطر، إلى الإغاثة من الله عز وجل، توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتوسلون به؟ يطلبون منه أن يدعو الله لهم. دخل رسول الله المسجد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء، والسماء ليس فيها قزعة، ليس فيها سحابة، يعني صافية هكذا. رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه. يقول الراوي: طلعت سحابة صغيرة مثل الترس. الترس هذا الذي يعمل مثل الدرك عند الحرب، يتقى به السيف، يعني زي الصحن هكذا. طلعت سحابة صغيرة خلف السلع، السلع هذا الجبل الآن على يمينكم، هذا الجبل السلع يسمى، طلعت سحابة من خلفه ثم انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار، ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا والأمطار نازلة. هذا توسل، طلب من الرسول توسل به أن يدعو الله. ومكثت تلك السحب منهمرة على الناس على المدينة أسبوعا كاملا لا ترى الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره فدخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت البيوت، البيوت من الطين وكثرة الأمطار أثرت عليها، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. اسمع هذا الدعاء، دعا قال حوالينا يعني تكون بعيدة عن المدينة، ولا علينا هنا لأنها أثرت على البيوت وعلى الناس. ثم قال: على الأودية ومنابت الشجر، الأماكن التي تنبت فيها الأشجار وتستفيد منها المواشي ولا تضر الناس. قال: فتفرقت السحب في نفس الوقت وخرجوا يمشون في الشمس. هذا هو التوسل، بدليل أن الصحابة طبقوا هذا المفهوم. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد القحط على الناس حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. الآن البادية يؤرخون بالسنين، يعني يسموا السنة التي صار فيها كذا وكذا، يذكرون تلك القصة، فكانوا يسمون هذا العام عام الرمادة، يعني الأشجار صارت مثل الرماد من قلة الأمطار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد أن يستسقي لهم، أي أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله عز وجل. فخرج بالناس إلى هذا المسجد واجتمعوا وصلى صلاة الاستسقاء المسمى بصلاة الاستغاثة وصلاة الاستسقاء. وبعد أن انتهى من الصلاة قال: كنا نتوسل برسول الله. نسمع هذا اللهم والحديث في صحيح البخاري: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا، ومن دعائه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فيذكر الراوي على أن السحب ثارت مثل الجبال ثم نزلت الأمطار. ننظر لفقه الصحابة، الصحابة يعلمون ومجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، هذا شيء متفق عليه، ولكنه يعلم أن التوسل كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بلسانه يدعو لهم، وليس التوسل بجاهه ولا بذاته. ولهذا قال للعباس: قم فادعوا الله لنا. كنا نتوسل برسول الله معنى أنه إذا أصابتنا يعني مصيبة، أصابنا القحط، نزلت بنا شدة، طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لنا. والآن نطلب منك يا عباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله لنا. إذن هذا هو التوسل المشروع، وهذا معنى التوسل بالصالحين. ليس معناه تذهب إلى القبر وتقول يا فلان أطلب منك كذا، أن تشفع لي عند الله، أن يرد الله غائبي، أن يشفي مريضي، أن أرزق الولد، ليس كذلك. وإنما تأتي للرجل الصالح وتطلب منه. نحن الآن لو علمنا أن رجلا صالحا متقيا من حفاظ القرآن من العباد عنده تقوى، يجوز لنا أن نأتي إليه ونقول يا فلان ادعو الله لي، هو يدعو لك وستؤمن على دعائه. لكن إذا كان هذا الرجل غائبا ليس موجودا عندك أو كان ميتا، فهذا لا يجوز أن نتوسل به. إذن عرفنا يا إخوة التوسل بالصالحين معناه نطلب من الرجل الصالح الحي الموجود أن يدعو الله لنا، هذا هو التوسل بالصالحين. أما أن تذهب إلى القبر إلى الميت تدعوه من دون الله فهذا شرك بالله عز وجل، قد يصل إلى حد الشرك الأكبر. فيجب على المسلم أن يفهم معنى التوسل بالصالحين ولا يخلط بين الأمور الشركية والأمور البدعية بالأمور المشروعة. يكفي هذا في التوسل بالصالحين، أرجو أن الإخوان فهموا ذلك، هذا معنى التوسل بالصالحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوره فأنا تذكركم الآخرة، وسألوه ماذا نقول. إذن زيارة القبور مشروعة ليست ممنوعة. ولهذا يتوهم بعض الناس يقولون محمد بن عبد الوهاب والذين يقرون كتبه يمنعون زيارة القبور، الكلام هذا كذب وافتراء. فزيارة القبور مشروعة، لكن الممنوع أن تدعوهم من دون الله. أما تأتي وتتذكر بهم الآخرة، أي تأتي وتتذكر بأن جارك ولدك أخوك من كان معك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستنتقل من بيتك من منزلك إلى هذا المكان، حينما تتذكر ذلك ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، تعمل الأعمال التي تفيدك في الآخرة. هذا معنى أنها تذكركم الآخرة. كلنا الآن موقنون أننا سنموت، أليس كذلك؟ ما في واحد منا إلا هو يعرف أنه سيموت، لكن يقول الموت بعيد والأمور تمشي وربك غفور رحيم وهكذا، كلنا هكذا نقول. لكن إذا جئت ووجدت هذه المقبرة فيها أبوك، فيها أخوك، فيها ابنك الذي هو أصغر منك، لأن القضية ليست على الكبير والصغير، إنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا زرت المقبرة تذكرت بأنك ستموت فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. ثم المثل الثاني أنك تدعو لهؤلاء الموتى لأن أعمالهم انقطعت. الرسول علمنا هذا، تتذكر الآخرة وتدعو لإخوانكم وتقولون ماذا؟ يغفر الله لكم، مثل ما دعونا لهذه الجنازة قبل قليل ودعونا له بالمغفرة والثبات. هذه هي الزيارة المشروعة. إذا زيارة القبور في كل مكان مشروعة، والمشروع هو أن تدعو لهم وأن تتذكر الآخرة، والممنوع أن تأتي وتستغيث بهم وتدعوهم من دون الله. وهذا الأمر قد يصل كما قلنا إلى حد الشرك الأكبر، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية بيّنت لنا الآية اللي قبلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلق هذه المخلوقات المكلفة من الجن والإنس، والرسول مبعوث إلى الجنسين جميعا، إلى الجن والإنس، لأنه نذير للعالمين جميعا، ومبعوث إلى الجن، والجن جاءوه وأنذرهم وبين لهم ما يجب عليهم. والله أخبر في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، إلى آخر الآية. الجن والإنس خلقهم الله عز وجل لعبادته، وهذه العبادة كما قلنا ليست الصلاة وحدها، بل جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم كلها عبادة، الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح، هذه كلها عبادة. الله يقول فصل لربك وانحر، يعني شو الآية قرنت بين الصلاة والنحر، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال ربكم ادعوني دعاء، أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يسمى الدعاء عبادة. إذن هذه الأنواع كلها عبادة، لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله، ولا أن يستغيث بغير الله، ولا أن يخاف من غير الله، ولا يخشى غير الله، وإنما الخوف والرجاء كله من الله عز وجل، نخاف الله ونرجوه. الخوف قد يكون خوف شرك وخوف طبيعي. الخوف الشرك أن تخاف من صاحب القبر، الولي، الشخص البعيد الذي يدعون له الكرامات أنه سيؤثر فيك، فتخاف ولا تعمل الأشياء التي حذروك منها خوفا من ذلك الولي، خوفا من صاحب ذلك القبر، هذا خوف شرك، لأن النافع والضار هو الله وحده. لكن تخاف من سيارة تدعسك في الطريق، تخاف من سبع، تخاف من شيء أكلك، هذا ما في شيء، ما في شيء، هذا خوف طبيعي. إذا الخوف أن تخاف من صاحب القبر، ممن يدعي الولاية وهو بعيد عنك، على أنك إذا فعلت كذا وكذا فيصير لك كذا وكذا، إما لك وإما لأولادك، هذا هو الخوف الذي يسمى خوف الشرك. أما الخوف الطبيعي فهذا لا شيء فيه. كذلك المحبة، المحبة لا تكون إلا لله، لكن هناك محبة طبيعية ومحبة شركية. فالمحبة الطبيعية محبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الديار، هذا كل شيء فيه. لكن إذا قدمت تلك المحبة على محبة الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والمؤمنين أشد حبا لله، أي أنك إذا شركت هذه المحبة مع الله غيره فيها، فهذه المحبة هي الممنوعة. أما الحب الطبيعي فهذا لا إشكال فيه. إذن العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل بعثهم الله عز وجل في كل أمة لإقامة الحجة. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، هذا الرسل أو هؤلاء الرسل ينذرون الناس ويبينون لهم ما أراده الله عز وجل منهم. لأن الإنسان بعقله قد يعلم أن الله هو الخالق الرازق، ولكن الأمور التفصيلية التي تطلب من الإنسان أن يقوم بها لله عز وجل وأن ينتهي عن عبادة غيره، هذه لابد أن تكون عن طريق الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا نص الآية. فالله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. وأخبر الله عز وجل: ومن أمة إلا خلا فيها نذير. الأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الواحد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وتطلق على الطائفة، وتطلق على الزمن، والذكر بعد أمة. هذه الألفاظ كلها تدخل في لفظ الأمة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف، العبادة لله عز وجل لها شرطان: الإيمان بالله عز وجل، والكفر بالطاغوت. فلو أن إنسان يؤمن بالله عز وجل ولكن لا يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فلو أن إنسانا يؤمن بالله ويؤمن بالله الشركاء جميعا، هذا إيمان لا يكفي، فلا بد من الإيمان والكفر، الإيمان بالله عز وجل والكفر بجميع الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. والطاغوت كما ذكر ابن القيم يعني كل من اتصف بوصف من معبود أو مطاع أو متبع، فكل من اتصف بهذه الصفة وعبد من دون الله يكون طاغوتا، ولكن المقصود به الراضي بذلك، يعني الشخص الذي يدعو إلى عبادة نفسه أو يعبد من دون الله ويرضى بذلك فهذا هو الطاغوت. أما لو عبد من دون الله وهو لا يرضى ذلك فهذا لا يكون طاغوتا. فعيسى بن مريم عبده النصارى، وكذلك الصالحون الذين لم يدعوا لعبادة أنفسهم عبدوهم من دون الله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما يقبلوا منكم هذا، أنتم ادعوتم لهم هذا وهم ما رضوا بهذا. إذن لا بد أن يكون المعبود المطاع أن يكون راضي، أما إذا لم يكن راضيا فهذا لا يضر. الآية الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. القضاء أيضا ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه قضى بمعنى حكم أو أمر ألا يعبد إلا هو، وكذلك بالوالدين إحسانا، ولكن لفظة القضاء تشمل الأمرين. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، فالقضاء الكوني لا يتخلف، والقضاء الشرعي قد يأتي وقد لا يأتي. فالله عز وجل في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولكن تجد كثير من الأمة عبدوا غير الله، فالذين عبدوا غير الله داخلون في القضاء الكوني، لأن الله عز وجل قدر كونا على أن هؤلاء يكفرون به، وما قدر كونا لا يمكن أن يتخلف، والله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضى، لأنه لا يرضى الكفر ولكن يرضى لهم الإيمان. إذن القضاء الشرعي قد يكون وقد لا يكون، يعني الذي قضاه الله عز وجل شرعا قد يمتثل المأمور به ذلك الأمر وقد يخالفه. إذا الله عز وجل أمر بعبادته وحده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولكن نجد كثيرا من الناس عبدوا غير الله، ومعنى ذلك على أن القضاء الشرعي قد يكون الإنسان ممتثل لذلك القضاء وقد يخالفه. وأما القضاء الكوني المقدر فهذا لا يمكن أن ينصرف، لا بد أن يكون، وهو ما تحدثنا عنه في قضية القضاء والقدر، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله فريق في الجنة وفريق في السعير. فجماعة قدر الله عليهم أو أمة قدر الله عليهم أن يكونوا من أهل النار، ومن كانوا من أهل النار لا بد أن يكونوا من أهلها، وهم أهلها الذين بين الله عز وجل في كتابه على أنهم لو ردوا لهذه الدنيا بعد أن شاهدوا النار ووقفوا عليها، أخبر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي الله عز وجل علم من طبيعتهم ومن أحوالهم على أن هذه النذر لا تفيد فيهم، يعاندون الرسل، يخالفون الآيات، والله أخبر على أنهم بعد وقوفهم على النار ودعوتهم لله عز وجل أن يخرجهم من النار ليعبدوا الله عبادة يعني سليمة صحيحة، الله أخبر في كتابه على أنهم لو خرجوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن فريق في الجنة وهم من كتب الله لهم السعادة. وذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النطفة حينما تكون في الرحم وتمكث 140 ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأربع لا يمكن أن تتخلف. الأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا سيخرون ساعة ولا يستقدمون. الرزق محدود، الذي كتب لك ستتحصل عليه مهما حرصت واشتديت وحاولت جمع الأموال الكثيرة، لا يصل إليك إلا الذي كتب لك. كذلك لا يضرك شيء في هذه الدنيا إلا ما كتبه الله عليك، كما في حديث ابن عباس أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن الأمور مفروغ منها: كتابة الرزق والأجل والسعادة أو الشقاء. ولكن لا يعرف أحد منا أنه سعيد أو شقي، ما في أحد يعرف، هذا من الأمور المغيبة عن البشر. الله قدر ذلك وكتبه، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن الفريق اللي في الجنة لا نعرف هل أنت منهم أو من غيرهم، ما في واحد منا يعرف ذلك، وإنما هذا علمه إلى الله عز وجل. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، وتلا هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا إذن ففيما العمل؟ معنا نجلس خلص، مجموعة للنار ومجموعة للجنة، إذن ما في عمل. الرسول قال لهم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل واحد ميسر لما خلق له. والله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا يمكن أن ندخل الإنسان الجنة إلا بعمل. هذا العمل الذي يعمله مهما عمل من الأعمال وأكثر منها هي بعينها ونفسها لا تدخل الجنة، وإنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لأن الله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده بدخول الجنة، لأن الله خلقك ورزقك وأنعم إليك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فلو أردت أن تقابل هذه النعم بعبادتك فلا يمكن، عبادتك طول عمرك 60 سنة أو 80 سنة لا يمكن أن تقوم مقام نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن العمل لا بد منه، ولكن لا يقول الإنسان أنا عملت عملي هذا سيدخلني الجنة، إنما تدخل الجنة بفضل الله ورحمته. إذن إذا حسب الإنسان لا يحاسب إلا بعدل الله وحكمته، وحينما يدخل الجنة يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لأن من فضله على عباده أن الإنسان إذا عمل سيئة سجلت سيئة واحدة، وإذا عمل حسنة سجلت بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله على عباده. اعمل سيئة واحدة، إن تبت منها، إن تركتها قبل أن تقع فيها خوفا من الله كتبت لك حسنة، إن تركتها ولم تعملها لم تسجل عليك، إذا عملتها سجلت سيئة واحدة. إذا عملت حسنة بادر الملك فكتبها هذه الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. إذن إذا وقعت في ذنب فعليك أن تتوب، والتوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى الدرجة التي لا يرجو من ورائها الحياة. إذا وصل في حالة وعرف من نفسه أنه لن يقوم من مقام هذا إلا للمقبرة، وهنا التوبة لا تقبل، لا تقبل التوبة، يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون كفار. إذن من ارتكب المعاصي وبقي مصرا على معاصيه إلى هذه اللحظة وأراد أن يتوب فهنا التوبة لا تقبل. أما إذا تاب وهو معافى يطمع في الحياة، يطمع في هذه الدنيا، فالله عز وجل يعفو عنه. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب الذي ارتكبه، وأن يصمم ألا يعود إليه مرة أخرى، وإذا كانت حقوق للناس أخذها أو ظلمهم فيعيد تلك المظالم، هذه من شروط التوبة. لكن حتى لو كمل هذه الشروط ووقع في المعصية مرة أخرى فعليه أن يتوب، وقد نبهنا عليه إخواننا، لأن ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، على أن العبد ما دام يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر فالله عز وجل يقبل توبته، ولكن الشيطان قد يلعب على الإنسان إذا تاب ثم وقع في الذنب ثم تاب ثم وقع فيه، قال لماذا تتعب نفسك وأنت دائم تعمل كذا، دائم راجع، خلاص يعني بلاش من التوبة. فهذا من وسوسة الشيطان ومن لعبه على الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول أن العبد علم أن له رب يغفر الذنب، فالله عز وجل يغفر ذنبه، فإذا وقعت في ذنب فعليك أن تتوب. ورسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال إني لأتوب الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأننا إذا وقعنا في ذنب فعلينا أن نتوب، وعلى المسلم أن يتوب دائما ويستمر يعني في التوبة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الآية الأخرى هي مثل التي سبقتها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك من أعظم الذنوب، التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل هذا هو الأصل، وهذا الذي دعت إليه الأنبياء جميعا. ثم نهت عن الشرك، الشرك بالله عز وجل. الذنوب كلها يغفرها الله عز وجل، ولو لم يتب الإنسان منها ومات وهو يعني مصر على تلك الذنوب وهي دون الشرك، فالله عز وجل يغفر له، أي أنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا المشرك والكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن تاب في الدنيا فالتوبة تجب ما قبلها، حتى الكافر إذا أسلم خلاص دخل في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. المسلم إذا وقع في معصية يتوب والتوبة تجب ما قبلها، لكن لو وقع في معاصي ومات وهو مرتكب لتلك المعاصي ماذا يكون حكمه في الآخرة؟ حكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة ولا يعذبه، فالله له أن يعمل ما يشاء، وهذا الذي جاء فينا في حديث معاذ. وإن مات وهو على ذلك الذنب وأراد الله عز وجل أن يعاقبه، عاقبه بقدر ذنبه، ثم مصيره إلى الجنة. وهذا ما دلت عليه أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة المتواترة، أنه لا يبقى أحد في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن الذين قالوا بتخليد العصاة في النار من الخوارج، ومن يقول بقولهم مثل الإباضية يقولون بذلك، فالجماعة الذين يقولون بتخليد الفساق في النار يدعون على أهل السنة والجماعة أنهم فتحوا الباب على مصراعيه للعصاة، يقول لهم روحوا اعملوا ما شئتم والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا القول، حاشا وكلا، وإنما قالوا إن عذاب الله شديد وخوفوهم من عقاب الله عز وجل، ولكنهم لم يتجرؤوا ويقولوا مثل هؤلاء على أن من أشرك وأن من ارتكب معصية ومات على تلك المعصية يجب على الله أن يخلدهم في النار، لأن الله ما قال هذا. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر دون ذلك لمن يشاء أي ألا يعذبه مطلقا، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، ثم مصيره إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصارى وأمثالهم، والمشرك الشرك الأكبر الذي يدعو مع الله غيره، والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار أكثر من الكفار، لأن هؤلاء ضررهم على المسلمين أشد وأكثر من ضرر الكفار الذين كفرهم ظاهرا. إذن من ارتكب معصية هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من أول وهلة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الشرك هو من أعظم الذنوب. ثم أورد هذه الآية قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات التي ذكرها أيضا في وصية عبد الله بن مسعود، أو ما ذكر عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات من سورة الأنعام من 151 إلى 153، وختمها بقوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية ما معناها؟ أولا أنه لم يقصد بها وصية مكتوبة مختوما عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، إنما أوصى بكتاب الله. وحينما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث أبي جحيفة وهو في صحيح مسلم هل أوصى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحب وبرأ النسمة لم يوصي بشيء، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل لمن شاء في كتابه أو ما في كراب سيفه هذا. غراب السيف الغمد الذي فيه السيف فيه ورقة مكتوب فيها العقل الدية وأن لا يقتل مسلم بكافر. يقول هذا الشيء هو المكتوب، أما أنه أوصى إلي بشيء فلم يوصي إلي بشيء. إذن وصية محمد صلى الله عليه وسلم ابن مسعود استخرجها من هذه الآيات لأن في آخرها ذلكم وصاكم به ربكم. فهذه الآيات التي فيها الوصايا العشر التي جاءت في الشرائع جميعا، أي كل نبي أوصى بهذه الوصايا العشر، فهذه الوصايا العشر منصوص عليها وتسمى الوصايا العشر. فيقول ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خاتمه أي وفاته على ما جاء في هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فهذا المقصود بالوصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء. ولهذا في قضية الوصية وننبه الطلاب على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحد بعينه، لا لعلي رضي الله عنه ولا لأبي بكر، وإنما جعل الأمر شورى بين المسلمين، ولكن هناك أدلة تدل على أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولهذا أجمع المسلمون على بيعته. من الأدلة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولهذا لما خرج أحد الصحابة في وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه على فراشه، ونعرف على أن المسجد الحجرة ملاصقة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد الناس من النافذة، فلما خرج ابن أبي زمعة أو غيره وأقيمت الصلاة تلفت فلم يرى أحدا أفضل من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الموجود هو أفضل الموجودين، فقال له صلي. فتقدم ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فلما كبر وصوته جهوري يسمع سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته وقال يأبى الله إلا أبا بكر، يأبى الله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الإمامة وتقدم أبو بكر. فلما انتهت الصلاة قال عمر بن الخطاب لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ يقول لماذا عملت ذلك العمل؟ أنا ظنيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. قال لا والله ما أمرني، ولكن تلفت قبل أن أرى أبا بكر، لم أرك إلا أنت وأنت أفضل الموجودين، فالأمر مني أنا وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر صلى بالناس حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك نصا صريحا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا وصية. ما هو هذا النص؟ في صحيح البخاري في يوم الاثنين، في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضه. نعرف علي بن أبي طالب ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة، فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما خرج سأله الناس، أي قرب صلاة الصبح، سأله الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني يقول الحمد لله أصبح صحيح. فرح الناس بهذا. علي بن أبي طالب صغير السن ما عنده تجربة، وعنده العباس، فأخذ به العباس وقال أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. يقول أنا أعرف بنو عبد المطلب حينما يحضرهم الموت، وهذا كما يسمه الناس كثيرا يعني صحوة الموت، يعني علي بن أبي طالب رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقا فظن على أن المرض رفع عنه. العباس يقول لا، هذه الحالة هي حالة الموت. إذن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله إن كان هذا الأمر فينا، يعني الخلافة فينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الأمراء، عرفنا ذلك، وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي بنا، يعني نسأله أن يوصي بنا الرجل الذي سيكون خليفة. هذا قول العباس. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه الإمارة ومنعنا إياها لن يعطونا الناس بعده. يعني لو جينا وقلنا هذا الأمر فينا وقال لا ليس فيكم، الصحابة لا يمكن أن يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي المستقبل لم يمكن أن يعطونا. فكانوا يقول نجرب حظنا مع غيرنا. ثم لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه؟ فهمتم القاعدة هذه؟ يعني أولا امتنع أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الوصية. الأمر الثاني لم يقول لماذا نسأله وقد أوصى إليه، فتبين بهذا عن أنه لا وصية سابقة قبل هذا الوقت. ثم في نفس اللحظة أقسم أن لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة. حينما طبعت الشمس في نفس اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث في صحيح البخاري يبين لنا على أنها لا وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا لغيره، وإنما كانت تلك الأمارات الدالة على أن البيعة تكون لأبي بكر لأنه أول المسلمين من البالغين، وعلي بن أبي طالب أول المسلمين من الشباب، وأنه قدم نفسه وماله لله عز وجل، وهو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن لعلي بن أبي طالب مناقب عظيمة ومنها أنه بات على فراشه. فهذا لا ينقص من حق أحد، كلهم لهم فضائلهم ولهم يعني كراماتهم ولهم مقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل واحد يعطى حقه. ولهذا حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال أبو بكر لعمر بن الخطاب امدد لك بيعتك، قال كيف يكون ذلك؟ ألا نرضاك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي قدمك إماما تصلي بنا، ولا نرضاك لدنيانا، بل أنت أحق بالخلافة، فبايعه. ثم أجمع الصحابة كلهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا لا ينقص من علي ولا من غيره من الصحابة، وإنما كان لعلي السبق في هذا الجانب، وكان مع الخلفاء حتى كل واحد أدى ما عليه، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجاء ترتيبهم على نسق خلافاتهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا بإجماع الصحابة. إذن ليست هناك وصية، ومعنى الوصية هنا كما قلنا أن هذه الأمور هذه الوصايا العشر الذي يقصد ابن مسعود أن الله عز وجل حينما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمور من الأمور التي يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا لها الأنبياء قبله. الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف حينما يركب الإنسان على بعير أو على حمار ويكون خلفه إنسان يركب معه، وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب حمار ثم يردف معه شخصا آخر يركب خلفه. والكبراء لا يرضون مثل هذا، يعني الكبراء في هذه الدنيا ما يمكن الإنسان يركب حتى ولو على فرس، ما يمكن يركب واحد خلفه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الذي خلقه القرآن يركب حمارا ثم يردف خلفه معاذ. وقد جرت العادة في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خلى به أحد أصحابه وجه له سؤال يسأله عن حاجته، فكان معه صحابي آخر في قصة أخرى في صحيح مسلم، حينما خلى به قال له اسأل يعني ما حاجتك؟ قال أريد مرافقتك في الجنة. نسمع لهذا السؤال وهذا الجواب، الرسول يقول له اسأل، ما سأل دنيا، قال أنا أريد أكون تاجر أو أريد امرأة جميلة أريد كذا، قال أريد مرافقتك في الجنة، همته عالية. ولكن أيضا نسمع لقول الرسول ماذا قال له، قال له وغير ذلك قال له، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أعني على نفسك حتى تكون معي في الجنة بكثرة السجود. إيش بكثرة السجود؟ يعني بكثرة الصلوات، ما هي الصلاة الفريضة فقط، الفريضة والنوافل، أعني على نفسك بكثرة السجود. هنا في قضية أنبه إليها بعض إخواننا الذين يعرفون أصحاب الطرق الصوفية، هذا الرجل يحب الرسول أليس كذلك، وهو يراه ويعني معه، ولما سأله مرافقة في الجنة قال له أكثر من الصلاة. نجد التيجاني في كتابه المعروف بين الناس يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني، يعني كثير من الإخوة يعرفون مثل هذا. التيجاني صاحب الطريقة التيجانية الذي له الورد، الذي يقول ورده يعني أضعاف أضعاف ما في القرآن، لأنه يقول من قرأ هذا الورد، والورد هذا في 5 دقائق يقرأ كأنما قرأ 70,000 ختمة، ويدعي كما في كتابه في الجواهر الموجود المطبوع بين أيدي الناس أنه أخذ ذلك الورد مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. يقول طاف في البلاد ومشى إلى أن وصل مكة ثم جاء إلى المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج له ولقنه بذلك الورد يقظة لا منام. هذا كلامه في كتابه. ويقول بهذه القصائد المعروفة في المدينة، يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، بس تحبه وترى أنت في الجنة. نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهذا الرجل؟ يقول أريد مرافقتك في الجنة، هو يحبه وهو يراه ويؤمن به ويطلب منه أن يرافقه في الجنة. قال إذا كان تبغى الجنة، الجنة ما تأتي بلاش، عليك أن تعني على نفسك بكثرة السجود. إذن ينبغي للإخوان الطلاب أن لا ينساقوا مع خرافات هؤلاء الذين يقولون هذا القول، بل هو يقول في الكتاب هذا الذي هو في كرامات التجاني، يعني يقول من قدم له خدمة أي خدمة ولو كانت قليلة يكون معه في الجنة. طيب أنت إيش حاجتك للخدمة وأنت بهذه الصورة؟ الجنة بيدك وتدخل الناس الجنة، من أراك يدخل الجنة، ما يحتاج إلى خدمة، ولكن هو يطلب منه الخدمة، من قدم له خدمة أي خدمة تكون يكون كذلك. ولهذا قال لنا بعض الإخوان الذين كانوا في هذه الطريقة وهداهم الله عز وجل، قالوا أنهم بهذه الأوراد صرفون عن كتاب الله عز وجل، لأن القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأه له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا أخي إذا قرأت القرآن كم الأحرف الموجودة في القرآن وكم الحسنات التي تتحصل عليها مع التدبر والتفقه في هذا الكتاب، في كتاب الله عز وجل. يقولون حينما قالوا لنا هذا الورد إذا قرأتها فكأنما قرأت 70,000 ختمة، إذن نختصر الطريق، لماذا نقرأ المصحف هذا كله من أوله لآخره وهذا الورد أقرأه في 5 دقائق وأتحصل على 70,000 ختمة؟ فقالوا صرفونا بهذه الأوراد عن كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل مطلوب من المسلم أن يقرأه وأن يتدبره وأن يرتله وأن يفهم ما فيه، لأنه ليس المقصود بالقراءة الهد، المقصود به التفكر والتدبر، لأن الإنسان يستفيد منه إذا قرأه متدبرا له. إذن نرجع إلى معاذ. معاذ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الصحابة من أدبهم ما يتجرأوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال حق العباد كذا وحق الله كذا، ما قال ذلك، وإن كان عنده علم بمثل هذا أن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولكن لا يتجرأ ويقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون يقول قولا وليس بصحيح. فقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهكذا كل إنسان، كل طالب علم، كل عالم يوجه له السؤال في قضية من القضايا وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يتجرأ ويقول الحكم فيها كذا وكذا. وكثير نعرف من الشباب جزاهم الله خير
مجتهدون، ولكن الاجتهاد له محله وله شروطه. تجد يفتي ويقول المسألة الفلانية حلال وهذا حرام، هذا ما يجوز. هذا يعني العلماء الكبار تأتي تسألهم ويتحرجون أن يجيبوك، والصحابة رضوان الله عليهم كذلك، مثل معاذ هذا رضي الله عنه وهو من الفقهاء، من فقهاء الصحابة، ولكنه ما يتجرى. فهذا تعليم، يعني ينبغي لنا أن نستفيد من هذا العمل الذي عمله معاذ رضي الله عنه، وهو أننا إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه لا ينقص من قدرنا أبدا إذا قلنا لا نعلم، وإنما نبحث حتى نجد الجواب. والإمام مالك رحمه الله سئل في هذا المسجد عن عدد من المسائل، يمكن 35 مسألة، أجاب على مسألتين أو ثلاث، وقال له السائل: لا أنت مالك؟ قال: قول للناس مالك ما علم هذا. يعني أجاب بالذي يعلمه وترك الذي لا يعلمه، فما نقص من قدر الإمام مالك. هذا لا ينقص من قدر الإنسان شيئا، بل يرفع من قدره، لأنه إذا تجرع على الله عز وجل وقال ما لم يعلم فهذا فيه وعيد شديد. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذا يجب على طالب العلم أن يقف عند حده، إذا كان لا يعلم شيئا لا يقول، إذا علم من كتاب الله شيئا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول ذلك. إذن معاذ رضي الله عنه قال: قلت الله ورسوله أعلم. نسمع للجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. وعرفنا أن العبادة تكون بجميع الأنواع، بالبدن وباللسان وبالقلب، فكل عبادتك التي تتوجه بها تكون لله عز وجل. ولهذا جاء في تعريف توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعالنا. نعيد العبارة هذه: إذا تكلمنا عن توحيد الربوبية نقول توحيد الله بأفعاله. الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي، الله المدبر، الله المميت، هذا كله نخلصه لله، يعني نوحده به. نقول الله عز وجل هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يميت، ما في أحد يشارك في هذا. طيب نأتي لتوحيد العبادة. توحيد العبادة يعني عبادتنا، أي نوحد الله بعبادتنا، نصلي لله، نحج لله، نزكي لله، ندعو الله، نستغفر الله، ولا نشرك معه شيئا. إذا نوحد الله بأفعالنا، هذه أفعالنا، أفعالنا صلاة وزكاة وحج وقراءة قرآن ودعاء واستغاثة، هذه كلها نجعلها لله. إذا لا تدعو مع الله غيره. إذا دعوت مع الله غيره، دعوت الجيلاني، دعوت الحسين، دعوت البدوي، دعوت فلان، فقد أشركت، يعني ما وحدت بعبادتك الله عز وجل. إذا توحيد العبادة أن نوحد الله بأفعالنا كلها، لا نعبده ونعبد غيره، لا ندعوه وندعو غيره، لا نذبح لله ونذبح لغيره، هذا لا يجوز. والله يقول: فصلي لربك وانحر. أنت لو قلت الإنسان صلي ركعتين لفلان ما يقبل منك، يشوفه صعب، لكن إذا قيل له لو ذبحت له ممكن يعني يفيدك، يروح يذبح. والله عز وجل قرر بين الصلاة والذبح: فصلي لربك وانحر لربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعبادته ولطاعته، وأن نخلص توحيدنا وأعمالنا لله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما بقي في الحديث. قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله على عباده، أن يعبدوه وحده، يخلص له العبادة بجميع أنواعها ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق على الله ليس بواجب، لأن حق الله علينا واجب، لأنه خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويعاقبنا وهو الذي يثيبنا. إذن حق الله علينا واجب. أما حق العباد على الله فليس بواجب، وإنما هو بفضل من الله ورحمه، لأن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهو الذي كتب على نفسه هذا الحق، لم يوجبه عليه أحد، بل هو أوجبه على نفسه. هذا معنى وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أي من لم يشرك بالله شيئا الله عز وجل لا يعذبه. وعرفنا في الحديث الذي سبق ذكره على أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله ورحمته، ولكن لا يدخل الجنة إلا الموحد. أما المشرك فالله عز وجل حرم عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الحق الذي هو للعباد على الله هو الذي أوجب ذلك الحق على نفسه. أما ما يقوله أصحاب المذاهب الضالة الفرق المختلفة كالمعتزلة وأمثالهم بأن هناك حق واجب على الله، فليس الأمر كذلك. الله عز وجل هو الذي أوجب عليه هذا الحق، وليس عليه حق لأحد، أي ليس لأحد على الله حق واجب، وإنما هذا من فضل الله عز وجل وكرمه. معاذ رضي الله عنه يقول قلت أفلا أبشر الناس، يعني هذه بشرى بأن من مات لا يشرك بالله شيئا مات موحدا فالله عز وجل لا يعذبه. قال فلو بشر الناس، قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. معنى يتكلوا أنهم إذا سمعوا مثل هذا يعني يتكلون على ذلك ولن يعملوا شيئا. والمطلوب من المسلم أن يعمل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر الناس بهذا، وإنما اترك الأمر كذلك. لكن معاذ نقرأ الحديث، كيف نقرأه مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يبشر به، والبشارة معناها الإخبار به. جاء في الحديث أن هناك أحاديث بينت على أن من كتم علما هذا سيسأل عنه يوم القيامة، فكأنه فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا مانع في وقت من الأوقات أن يخبر بهذا، ولهذا أخبر به عند موته تأثما، يعني حينما حضرته الوفاة خاف أن يكتم هذا العلم ويموت وهو عنده فأخبر به تأثما. وفي قصة أخرى أيضا في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هنا في المدينة ودخل في بستان وفيه بئر وجلس على القف ودلى رجليه، ثم أمر أبا هريرة أن يكون حارسا، لأن أبا هريرة جاء وحاول حتى دخل، فأمره أن يكون حارسا فأعطاه نعليه وقال اخرج من وجدته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة. أول ما خرج صادف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قال له بذلك القول دفه في صدره حتى سقط كما يقول على إسته كما في الحديث، ورجع إلى رسول عليه الصلاة والسلام يبكي، وأخبره أن عمر عمل معه ذلك العمل. فقالوا لماذا يا عمر حينما دخل؟ قال يا رسول الله لا تقول للناس حتى لا يتكلوا، يترك الناس يعملوا. فقال إذن يعني يتركهم يعملوا. فالشاهد من هذا على أن البشارة معناها حينما أمر رسول عليه الصلاة والسلام بالبشارة وعارضه عمر بذلك تلك المعارضة أبدى وجهة نظره فقبل منه رسول عليه الصلاة والسلام، أي أن ذلك ليس أمرا قاطعا وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به. ولهذا معاذ رضي الله عنه علم أن هذا الحديث مما يحسن أن يبشر به وأن يخبر به، ولذلك أصبح الحديث بين أيدي المسلمين لأن معاذ عليه رضي الله عنه أخبر به تأثما عند موته. والحديث كما سمعنا أنه في الصحيحين.